الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان معاني أسماء الله الحسنى. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 60055-1688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 66888 لمشترك اتصالات. الكلمة لفضيلة الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، من أسماء الله الحسنى الرحمن والرحيم، وهذان الاسمان ورد ذكرهما في القرآن الكريم. قال الله تعالى: الرحمن علم القرآن، وقال تعالى: الرحمن على العرش استوى. واسمه الرحيم كذلك ورد في القرآن الكريم أكثر من مرة، كقوله تعالى: واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، وقوله تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. وهذان الاسمان مشتقان من الرحمة، والرحمة صفة من صفات الله، وهذان الاسمان فيهما المبالغة، والرحمة بمعنى الرقة والتعطف، فالاسمان يدلان على الرقة ولا التعطف، والرحمن أشد بالغة من اسم الرحيم. فهذه الصيغة تدل على المبالغة في الشيء، كما يقال في الأسماء فيما يدل على الشمول، ما يدل على الشمول، مثل كذلك غفران، فهذا يدل على ما في الاسم من الشمول ويدل على المبالغة. وأيضا جاء في الحديث القدسي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه أنه تعالى قال: أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي. وهذان الاسمان بينهما فرق لطيف وطفيف من الفروق. أنا اسم الرحمن بمعنى هو ذو الرحمة الشاملة لجميع الخلائق في الدنيا وللمؤمنين خاصة في الآخرة. وأما اسم الرحيم يعني رحمته خاصة بالمؤمنين، لذلك قال تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما، وهكذا قال بعض أهل العلم. أيضا إن اسم الرحمن دال على الرحمة، و الرحمة الذاتية لله، على الرحمة الذاتية، فالرحمة صفة من صفاته، وهذه الصفة صفة أزلية لله. وأما الرحيم يدل على الرحمة الفعلية، فالرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم، فالأول وصف والثاني الفعل. وأيضا الرحمن من الأسماء الخاصة بالله، لا يجوز للمخلوق أن يتسمى بهذا الاسم، كما قال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. أما الرحيم فإنه تعالى وصف به نبيه صلى الله عليه وسلم، قال: حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. فمن أسمائه تعالى كما هو معلوم ما لا يسمى به إلا الله، مثل الله، الرحمن، الرازق، الخالق، الرب، فخاص بالله تعالى هذه الأسماء. وأيضا مما يذكر في هذا الجانب، إذا ثبت لله هذان الاسمان الرحمن والرحيم، فإن الله له صفة، فإن الله عز وجل له صفة الرحمة. صفة الرحمة بمعنى أنه سبحانه وتعالى كثير الرحمة بعباده، وهي صفة خاصة من صفات الله تعالى، وإن اتصف العباد بالرحمة أو بعضهم، لكن صفة الله تعالى تليق بجلاله وبكماله وبعظمته، لا تكون إلا لله في من حيث الكمال. وقد يتصف المخلوق بالصفة لكن ليس كصفات الله، ليس كمثله شيء. فصفة الرحمة يوصف الله بها، وقد يوصف بها المخلوق، لكن صفة الرحمة صفة كمال وعموم وشمول، ليست كصفة المخلوقين. والرحمة أيضا نوعان: الأول رحمة ذاتية يوصف بها الله سبحانه على الوجه الذي يليق به كسائر صفاته، مثل صفة الحي، الخالق، الرازق، هو سبحانه، فكذلك صفة الرحمة ذاتية لله، تثبت لله سبحانه وتعالى كما وصف بها نفسه، فقال: ورحمتي وسعت كل شيء وربك الغني ذو الرحمة. النوع الثاني الرحمة رحمة الله بالمخلوق، وهي الرحمة التي أنزلها الله رحمة بالمخلوقين يتراحم بها الخلائق، أن الله قسم الرحمة إلى 100 جزء، أمسك عنده 99 رحمة يرحم بها عباده المؤمنين يوم القيامة، وأنزل جزءا واحدا يتراحم العباد فيما بينهم، هذه رحمة مخلوقة أنزلها الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام، فبها يتعاطفون بها يتراحمون. وبها تعطف الوحش على ولدها، وأخر الله 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. فهذا معنى الرحمة المضافة إلى الله على نوعين، ورحمة الله أيضا لعباده وللمخلوقين على نوعين. النوع الأول رحمة عامة، والنوع الثاني رحمة خاصة. أما النوع الأول والرحمة العامة، هذه لجميع الخلائق بأن أوجدهم ورزقهم وأعطاهم الصحة، أعطاهم العافية، وأعطاهم الأرزاق وكساهم، وأعطاهم الطعام وعلمهم ودلهم على كل شيء. فهذه رحمة عامة للمسلم وغير المسلم، الرحمة العامة التي تشمل جميع المخلوقات. وهذا كما قال تعالى: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. هذه الرحمة قرنها الله مع العلم، فكل ما بلغه علم الله، وعلم الله بالغ لكل شيء، فقد بلغته رحمته. فهذا للجميع، جميع الخلق مؤمنهم وكافرهم. النوع الثاني الرحمة الخاصة، وهذه الرحمة تكون للمؤمنين المسلمين الذين آمنوا بالله ورسله وكتبه ودخلوا في دينه يوم القيامة واهتدوا إلى الصراط المستقيم. فهو سبحانه يرحمهم يوم القيامة، يثيبهم ويزن أعمالهم ويدخلهم جنته ويعطيهم حقوقهم تامة ويرضى عنهم، فهو رحمهم. فهذه الرحمة الخاصة. فهذه أنواع الرحمة. وهذان الاسمان، ومع هذه الصفة الاسمان الرحمن الرحيم والصفة الرحمة، الإيمان باسمي الله الرحمن الرحيم وبصفة الرحمة وبإثبات صفة الرحمة لله كما يليق بجلاله، إن الإيمان بهذا والإقرار به له آثار حميدة مباركة على النفس وعلى الإيمان. فإن إيمان المسلم يزيد وينقص، وهذه والإيمان بهذين الاسمين صفة الرحمة يؤثر في الإيمان وله آثار طيبة على عمل الإنسان. فإن المؤمن أولا إذا علم أن الله رحمن رحيم موصوف بالرحمة لم يقنت من رحمة الله، فإن رحمته وسعت كل شيء، ولو أذنب فتاب عفى الله له وغفر له طالما أنه حي ولم يمت على معصية أو شرك أو غير ذلك. فمهما بلغ الذنوب ذنوبه إذا تاب فإن رحمة الله واسعة، فالله يرحم بها العبد، فالعبد لا يقنط من رحمة الله. وكذلك إذا مات على خير ودعا له أرحامه والناس ومن يحبه وصلوا عليه، فحينئذ رحمة الله واسعة، يرجى له الرحمة ويدعى له بالرحمة. فالإيمان بهذه الصفة وباسمي الله الرحمن الرحيم لها أثر في النفس، لها أثر في نفوس المؤمنين. ثانيا، تظهر آثار رحمة الله في كل ما خلق الله في هذا الكون العريض. فأنتم تنظرون كيف يرحم الله من أصغر مخلوق حتى تروا النملة تحمل طعامها، ويحمي الله صغارها إلى الطائر الذي يطير وهو يحمل رزقه، إلى الإنسان الذي يأتيه رزقه ويشفيه من مرض أو يدفع عنه شرا. كل ذلك من آثار رحمة الله بعباده. وذلك لشمول رحمته تعالى. فلو تأملت إلى هذا الكون ولهذا العالم ونظرت بعين البصيرة لرأيته ممتلئا بآثار رحمة الله كامتلاء البحر بمائه، فما تقع عيناك على شيء إلا وترى فيه آثار رحمة الله تعالى، وترى في عظمة الله في كل مكان، في البر أو في البحر أو في جوف البحار أو فوق البحار أو ما بين السماوات، ففي كل شيء سترى آثار رحمة الله. وكيف أن الله رحم خلقه وأعطاهم ورزقهم ولطف بهم وعلمهم ما لم يعلموا وفتح عليهم وأعطاهم من رزقه، فنرجو رحمة الله في الدنيا والآخرة. ومع اسم آخر من أسماء الله الحسنى في لقاء آخر بعون الله تعالى، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لاشتراك اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول في بعض الأحيان نسمع البعض من المشايخ يقولون الزم غرسه، يقول ما معنى هذا الكلام؟
نعم، الحمد لله وبعد، هذه الكلمة مأخوذ أصلها من غرس الشجر، من غرس الشجر، والمراد به زراعته في الأرض، والغراس هو ما زرع من شتى أنواع الأشجار، يسمى الغراس من نخيل أو غيره، ولذلك يقال الآن وقت الغرس، أو حان موسم الغرس، أو حان زمن الغرس، يعني وقت الزراعة وغرس الشجر أو البذور في الأرض. وهذه الكلمة تدل على قوة المتابعة أو الوقوف عند الحق، لأن الشجرة إذا غرستها ثبتت في مكانها، كما لو غرست نخلة فإنها تثبت وتضرب جذورها في الأرض وتعلو إلى أعلى بساقها بقوة واقفة في مكانها في غرسها. كذلك المسلم يلزم غرس الكتاب والسنة، يلزم غرس النبي صلى الله عليه وسلم وما زرع من خير في هذه الأمة بل في العالم كله، ويتبع كذلك أهل العلم من الثقات، فيقال يلزم غرسه أي ما هو عليه من ثبات على الحق وعلى الخير، حتى لا يفتن الإنسان أو طالب العلم الذي ليس بتلك القوة في العلم أو في فهم الكتاب والسنة، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. نفضل الشيخ سؤال من لقاء سابق، سأل الحديث حديث أن الأحمق يصيب بحمقه أعظم من فجور الفاجر، وإنما يرتفع العباد غدا في الدرجات وينالون الزلفى من ربهم على قدر عقولهم.
نعم، هذا الحديث بحثت فيه بعد البحث والتحري، تبين أنه ضعيف جدا أو موضوع، غالب من ذكره من أهل العلم ذكره في كتب التي تجمع الأحاديث الضعيفة مثل تنزيه الشريعة لابن عراق والأسرار المرفوعة في الحديث الموضوع وغير ذلك، وذلك لأن في إسناده رجل متروك وشديد الضعف، وهو من الحديث التي تدل على مكانة العقل وفضل العقل، يعني الحديث الموضوع في العقل، وأيضا جاء موقوفا أو مقطوعا على الضحاك المزاحم من قوله، ولكنه أيضا لم يصح إسناده، لأن في إسناده رجل صاحب مناكير يروي المناكير والضعاف اشتهر بذلك، فهو أيضا ليس بشيء، فلم يصح لا مقطوعا على الضحاك ولا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث مما وضع أو كذب فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، أو وقع وهم من هو شديد الضعف مما يعظم به العقل، يدل على مكانة العقل، وهو يدل على زنة العقل، ولكن نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا تصح ولا يجوز، ولا يقال قال الرسول صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم الشيخ. معنا أبو أحمد، فضل.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو أحمد.
الله يسلمك. يلفت نظري شيوخ الكرام الله يحفظهم عندما تستضيفوهم في الإذاعة،
نعم،
عندما يذكرون الرسول صلى الله عليه وسلم يقولون الرسول صلى الله عليه وسلم وعليه الصلاة والسلام، والأنبياء الآخر مثل سيدنا إبراهيم يقولون عليه السلام. هل يعني الله اختص رسوله صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد بالصلاة والسلام أم جميع الملائكة؟ وهل عندما نقول سيدنا محمد عليه السلام لا يجوز؟ يعني هاي ركز لي على هاي اللي تفضل
إن شاء الله،
يعني هل نكتفي أو أم لا يجوز أن الرسول سيدنا محمد عليه السلام
إن شاء الله،
ولماذا للأنبياء وليس للرسول صلى الله عليه وسلم؟ جزاكم الله خير.
جزاك الله خير أبو أحمد، تسمع إن شاء الله رد. أم خالد تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي أم خالد.
الله يحفظكم. هلا أنا مثلا عندي في عدة أشخاص بيوكلوني وزع زكاة أو صدقة، فهل لازم إنه مثلا هالمبلغ عن الشخص الفلاني مع قبل ما وزعه لازم عين إنه هالمبلغ مثلا زكاة عن فلان وهذا صدقة عن فلان، لازم قبل بوقت
إن شاء الله
لما
قبل يعني
سؤال ثاني.
نعم تفضل.
ملاحظة ثانية، انه مثلا بالإذاعة لما يكون وقت الأذان بيقول عن ابن عمر او عن يعني الصحابة انه رضي الله، ما بيقولوا رضي الله عنه، هيك زوجي بيلاحظ. واضح؟
لا يقولون رضي الله عنه،
يعني بالإذاعة لما يكون وقت الأذان بيقولوا مثلا عن عبد الله بن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما بيتردوا عنده.
نعم،
هي ملاحظة من زوجي.
جزاك الله خير، إن شاء الله نرفع الملاحظة، لكن إن شاء الله قد يعني يكون ندقق إن شاء الله على هذا المسألة، وإن شاء الله نرفع الملاحظة. جزاك الله خير،
حياك
الله، حياك الله. نفضل الشيخ على الأسئلة. سؤال أبو أحمد يسأل عن عندما يذكر النبي عليه الصلاة والسلام نقول صلى الله عليه وسلم، باقي الأنبياء نقول عليهم السلام، فيقول هل يعني لا يصح أن نقول لباقي الأنبياء نصلي عليهم نقول صلى الله عليهم مثلا، وللنبي عليه الصلاة والسلام هل يجوز أن نقول عليه السلام؟
أما بباقي الأنبياء فنعم يجوز أن يقال صلى الله عليه وسلم، لا مانع من ذلك، لأن الصلاة من البشر للأنبياء الطلب العلو لهم والرفعة في المكانة والقدر زيادة على ما هم عليه، فلا مانع أن يقال موسى صلى الله عليه وسلم، أو يقال إبراهيم صلى الله عليه وسلم، أو عيسى صلى الله عليه وسلم، لا مانع من ذلك، لأن الصلاة على جميع الأنبياء جائزة، وهذا يصح. لكن من باب الاختصار نجد غالب العلماء وغالب الناس اصطلحوا على هذا، أن يقال مثلا موسى عليه السلام أو آدم عليه السلام أو غير ذلك، وهذا ليس فيه إشكال، يعني ليس فيه تنقص أو شيء من هذا أبدا، ولكن من باب مما اصطلح عليه الناس مثل ما كما أخبرتكم، ولو قيل ورد أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الأحاديث نجد هذا، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ابن عباس كنا مع رسول الله بين مكة والمدينة، يعني في سفر، فمروا بوادي، فقال أي واد هذا؟ قالوا وادي الأزرق، قال كأني أنظر إلى موسى صلى الله عليه وسلم، فذكر بعد ذلك شيئا من وصفه، فهذا يصح ليس فيه إشكال إن شاء الله تعالى. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه عليه الصلاة والسلام لما سئل يا رسول الله هذا السلام قد علمنا أي عرفنا، فكيف الصلاة عليك؟ قال قولوا اللهم صلي سلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بين صفة الصلاة عليه يعني كاملة عليه الصلاة والسلام، فلذلك لما نذكره نأتي بالصيغة الكاملة. ثانيا مكانة النبي صلى الله عليه وسلم، مكانة النبي صلى الله عليه وسلم العالية الرفيعة على باقي الأنبياء، فهو أفضل الأنبياء وأفضل الرسل، فتصلى عليه هذه الصلاة الكاملة. وأيضا الله عز وجل نبه على هذا في القرآن الكريم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فأعطانا الصيغة الكاملة للصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، فاختص عليه الصلاة والسلام لهذه الأسباب بهذا الذكر الكامل، الدعاء الكامل، لوروده في القرآن ولوروده في السنة خاصة في التشهد ولاصطلاح العلماء ذلك. أما باقي الأنبياء فيقال عليه السلام، ونبي صلى الله عليه وسلم يجوز أن يقال عليه السلام، لكن الأفضل الاتيان بصيغة صلى الله عليه وسلم أو صيغة التشهد الإبراهيمي كما ذكرتها لكم قبل قليل. وكذلك باقي الأنبياء يجوز أن يقال صلى الله عليه وسلم، حتى أن بعض العلماء لما بوب في أحاديثه كالبخاري قال باب ذكر موسى صلى الله عليه وسلم إلى الخضر، يعني في رحلته إلى الخضر، باب ذكر موسى في ذهابه إلى الخضر صلى الله عليه وسلم، فبعض العلماء تجد لما يذكرون موسى عليه السلام يقولون صلى الله عليه وسلم، فلا مانع من ذكر هذا الذكر الكامل مع الأنبياء، ولا مانع من قول عليه السلام. في حق نبينا الأكمل أن نقول صلى الله عليه وسلم، ويجوز عليه السلام، ولكن صلى الله عليه وسلم أو الصلاة عليه بصلاة الصيغة الإبراهيمية هي الأكمل والأفضل، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم الشيخ. أم خالد تقول عندي زكاة وصدقة، يعطيني مثلا فلان زكاة وفلان يعطيني صدقة، حتى أوزع هذه الصدقة والزكاة، فتقول هل يجب أن أستحضر النية قبل أن أعطيها للفقير أن هذه زكاة، زكاة فلان أو صدقة فلان؟
لا يحتاج، لأن النية أولا محلها القلب، ويكفي أن الإنسان عندما حمل هذا المال هو يعلم أن هذه زكاة وليست صدقة عامة، ولا هي مثلا كفارة لمثلا كفارة مثلا يمين أو كفارة مثلا عاجز عن الصوم ويعلم أن المال الذي يحمله هو زكاة. هذه النية كافية في القلب، هذا أولا. ثانيا، عندما يذهب إلى الفقير يعرف أنه يعطيه الزكاة، وهذا يكفي أنه يعلم أنه يعطي هذا الفقير الزكاة، والمال الذي يحمله يعلم أنها زكاة فلان، يعني زيد من الناس أعطاه هذه الصدقة ليوزعها أو وكله فيها لتوزيعها، فهو حينئذ يعلم أن هذه صدقة زيد من الناس أنه أعطاه ليوزعها، فمن ثم لا يحتاج إلى وقت الأداء إلى استحضار النية، لأن أصلا النية كانت سابقة لهذا العمل، وإنما دفعها لهذا العمل هو نية الصدقة ونية الزكاة. إذا لم يستحضر الإنسان النية، نعم، لكن هذا نادر أن الإنسان أن يعمل عملا لا يعلم ماذا يعمل، إنما هو يعمل بنية ويتقدم إلى أي شيء بنية، فهو حامل للمال يعرف أن هذا لفلان من الناس، فهو إذن زكاة فلان للتوزيع، ويعطيها للفقير وهو يعلم أنه يعطيه زكاة المال. الله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. وبالنسبة لملاحظة مخالد، يعني تم التدقيق من المخرج على فاصل الأذان في الإذاعة، فيعني وجد أن يذكر يعني رضي الله عنه بعد ذكر اسم الصحابي، كان مخالد لم تنتبه أو يعني لم تسمع جيدا للفاصل، لكن بعد التدقيق من المخرج وجد أن يذكر رضي الله عنه بعد ذكر اسم الصحابي رضي الله عنه. فضل الشيخ، نعود لرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول الاضطجاع بعد ركعتي الفجر، يقول ما الحكم، ما حكم هذا الاضطجاع، وأين يكون، هل في المسجد أم في المنزل؟
نعم، هذه من السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان أحيانا يضطجع بعد سنة الفجر، يعني السنة الراتبة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي السنن الرواتب في بيته، يعني بيوتات زوجاته، ثم ينطلق إلى الصلاة وقت الإقامة، وغالبا ما يأتيه بلال ويستأذنه بالصلاة، فكان يصلي السنن الرواتب، ومن ذلك راتبة الفجر، فكان يصليها ويضطجع على شقه الأيمن. الاضطجاع يعني يتكئ على يده اليمنى وعلى جنبه الأيمن، وثم ومن ثم يؤذن بالصلاة فيخرج للصلاة. وبعض أهل العلم حمل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل طويلا وبعد ذلك يصلي الفجر فيرتاح ليستعد، عفوا، بعد ذلك يصلي السنة الراتبة في البيت فيرتاح قليلا ليستعد للفرض، لفرض الفجر. والصحيح أنها سنة عامة، لو اتبع فيها النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا لكان هذا أمر حسنا، بأن أن المصلي لما يؤذن وهو في البيت صلى راتبة الفجر، والمسجد قريب ويعرف أنه ثمة وقت وسيدرك تكبيرة الإحرام، فيضطجع على يمينه قليلا، يميل على يمينه، يعني يضطجع على جنبه الأيمن، ثم ينطلق إلى صلاة الفجر ليدرك تكبيرة الإحرام قبل أن يكبر الإمام. هذا في البيت لا مانع، كذلك في المسجد لا مانع من ذلك، لو صلى راتبة الفجر ووقت الإقامة طويل فاضطجع على شقه الأيمن، إذا لم يكن في مقدمة الصفوف، يعني كان على جنب المسجد أو في المؤخرة، لا مانع منه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام كان يفعل هذا يعني في بيته، أنها في بيته، فلو فعلها الشخص لا بأس. وصح أنها سنة عامة، وقيل لا، هي سنة لمن احتاج ذلك. لمن احتاج ذلك كيف يعني؟ يعني مثلا قام الليل طويلا ثم ختم القيام بأذان الفجر، انتهى من قيام الليل وأذن الفجر فشرع في راتبة الفجر فشعر بتعب من طول القيام فيضطجع قليلا ليستعد للفرض. هذا يستريح بالاضطجاع. قيل هذا للحاجة فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل سنة عامة، يعني سنة عامة سواء كان الإنسان متعبا أم غير متعب يحتاج لها أم لا يحتاج، يجوز له أن يضطجع. يظهر أنها سنة عامة، والله أعلم أنه لو طبقها الإنسان أحيانا لا بأس بذلك إن شاء الله، لكن ينتبه إذا اضطجع لا ينام فتفوته صلاة الفجر. نعم.
بارك الله فيكم الشيخ. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله، تفضل.
جزاكم الله خير شيخنا، جزاكم
الله خير. وياك الله يحفظك يبارك فيك.
شيخ سؤالي، لو أحد المساجد طبعا هو خارج الدولة ليس له سور، ما في سور للمسجد، ولكن في ساحة الساحة الخارجية هناك بعض القبور ليس داخل المسجد وإنما خارج المسجد، ممكن تكون في المحراب مقابل القبلة أو على الأطراف، فهل هذا المسجد يجوز فيه الصلاة؟ جزاكم الله خير.
جزاك الله خير أبو عبد الله، تسمع إن شاء الله رد. سؤال عبد الله يقول إذا كان يعني خارج الدولة هناك مسجد، يقول خارج المسجد يعني توجد قبور، فما حكم الصلاة في المسجد؟
إذا كانت القبور في القبلة من الأمام وليس للمسجد حائط يفصل القبر عن المسجد فلا يصلى في هذا المسجد، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة إلى القبور والصلاة إليها أو عليها، كما نهى عن الجلوس عليها. فإذا كانت من وراء المسجد من الخلف بعيدة لا مانع، أما إذا كانت داخل المسجد بنيان المسجد لا يصلى في هذا المسجد، أو والأخطر في القبلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا إلى القبور ونهى عن استقبال القبور، فمتى ما كان في قبلة المسجد وليس ثمة حائط يعزل ويفصل القبر عن المسجد لا يصلى في هذا المسجد، لأن هذا النهي يفيد الفساد. الأصل في النهي أنه يفيد بطلان العبادة، فإذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء معنى الأصل فيه البطلان، وقد يحمل على الكراهة إذا دلت القرينة، لكن هذا الأصل فيه. فهذا لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى القبور معناه أن الصلاة لا تصح، وإلا لم يكن ثمة فائدة من النهي. الأمر الآخر، إنما الشرع نهى عن مثل هذا العمل من باب سد باب الذريعة، لأن القبر إذا كان في قبلة المصلين فمع الوقت يدخل في القلوب تعظيم هذا المقبور، والشيطان يبدأ يعمل عمله في تعظيمه حتى يظن الناس أنه عظيم، ومن ثم بدلا يتجهوا لله بقلوبهم سيتجهون إلى هذا المقبور فيوقعهم في الشرك وعبادة غير الله والسجود لغير الله، كما فعل بعباد قوم نوح لما صوروا الصالحين ود ويغوث وسواع ونسر، وبعد أن عظموهم كتصوير صور مرسومة يعني الجدران للتشجيع على العبادة، ومر جيل فأتى جيل آخر فقال لهم أن يجسموهم في أجسام أفضل وأكثر تشجيعا لأنهم قوم صالحين، لأنهم قوم صالحون. وجاء جيل آخر بعد ذلك وقال لهم أن هؤلاء كانوا يعني أجدادكم يستسقون بهم فيسقون ويستشفعون فيشفعون ويستشفون فيشفون، فعبدوهم بعد ذلك فتدرج معهم الشيطان. فمن باب سد الذريعة وقع مثل هذا، جاء مثل هذا النهي، وهذا الذي حصل لقوم نوح لما نهى الله ونبههم على ذلك، وأنهم وقعوا في مثل هذا. وقالوا لا تذرن آلهتكم، لما نهاهم نوح عنها، عن عبادة هؤلاء، ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هؤلاء اسماء، كما قال ابن عباس، اسماء قوم صالحين من قبل نوح عليه السلام، عباد، زهاد، ود وسواع ويغوث ونسر، اسماء رجال في قوم نوح قبل بعثة نوح، صالحون أتقياء. الجيل الذي بعده صوروهم للتشجيع على العبادة في معابدهم، ثم جسموهم على هيئة مجسمات، ثم جاء جيل فأغواهم الشيطان فعبدوهم، فأرسل الله نوحا لهم ليدعوهم إلى ترك عبادة هؤلاء وعبادة الله وحده. فمكث معهم نوح 950 سنة وما آمن معه إلا قليل. فبعد ذلك أغرق الله من بقي على شركه. فهذه هي الخطورة في مثل هذه الأمور. فلذلك هنا أتى الشرع فنهى عن دفن الميت في المسجد، أو خاصة في القبلة، لكي لا يعبد من دون الله، خاصة إذا كان في القبلة. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ قبور مساجد أو الصلاة إليها، والله أعلم.
بارك الله فيكم مثل الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود لرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول عند زيارة المدينة يستحب زيارة بعض الخمسة أماكن، يقول منها مقبرة الشهداء والبقيع، فهل يجوز للمرأة أن تزور المقابر عندما نذهب يقول كعائلة أو لا يجوز؟
نعم، السؤال الأهم من هذا السؤال، هل يستحب زيارة هذه الأماكن كما قالت السائلة أو السائل أم لا؟ الجواب ليس هذا بمستحب، ولا علاقة له بأحكام العمرة، ولا بأحكام الحج، ولا بأحكام زيارة المدينة، إنما هذا شيء ابتدعه الناس، وخاصة بعض الحملات ليشغلوا الحجاج بالسياحة والترفيه، فيأخذونهم إلى بعض هذه الأماكن، مقبرة كذا، ومكان غزوة بدر، ومكان غزوة أحد، ومكان كذا، فصارت عادة وسجية حتى ظنوا أن هذا أمر مستحب، وهو ليس كذلك. الحج والعمرة وزيارة المدينة لا علاقة لهما أبدا بهذا الذي ذكرته الأخت، إنما ما يستحب في المدينة الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصلاة فيه بألف صلاة، والراحل إلى المدينة ينوي الصلاة في المسجد، لأن شد الرحال للمسجد القصد منه أن ينال المصلي فضل الصلاة، لأن كل فرض بألف صلاة، هذا القصد. أما هذه التي جعلوها من المستحبات، زيارة هذه المقابر، فلا أصل لها، ليست من السنة ولا تستحب. نعم، لو أن إنسانا ذاهب إلى المدينة ولا يقصد هذه الأماكن أبدا، وصلى في المسجد وجد فراغا، فأحب أن يزور البقيع فيسلم ويدعو، أو شهداء أحد، هذا نعم لا مانع منه، لكن ليس هو أصل السفر. أصل السفر شد الرحال إلى المسجد، هذه الأشياء تكون فيما بعد وليست هي المقصودة. إذا لقولها يستحب، لا دليل عليه، لا دليل عليه، لأن الاستحباب حكم شرعي، وتخصيص هذه الأماكن الخمسة بالزيارة أنها مستحبة يحتاج إلى دليل، لا دليل عليه. إذن ما المطلوب؟ الانشغال بكثرة الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والذكر وقراءة القرآن، هذا المطلوب.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. فالشيخ بما بالنسبة للسؤال عن الحسد والعين، يقول فالشيخ ما الأمور التي تقي المسلم من الحسد والعين، وما خطر هذه ما خطر الحسد والعين؟
نعم، في هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، وإذا استغسلتم فاغتسلوا. فقوله العين حق أي حق أنها تقع، حق وقوعها تقع، بمعنى أنها تصيب فتؤذي فتمرض أو تقتل أحيانا، وقد تؤذي الإنسان تسبب لعاهة دائمة أو إعاقة دائمة أو مرضا طويلا يعاني منه زمنا طويلا وقد لا يشفى منه والعياذ بالله، كل ذلك من قوة العين. ولذلك لما رأى عامر بن ربيعة سهل بن حنيف يغتسل في إحدى السفرات مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان سهل جميل المنظر والجلد أبيض الجلد، فقال عامر بن ربيعة: ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة، أي ولا جلد بنت عذراء لم ترها الشمس. فسقط سهل ولم يرفع رأسه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هل لك في سهل بن حنيف؟ والله لا يرفع رأسه، يعني ساقط على الأرض مغشي عليه ولا يستطيع أن يقوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تتهمون له من أحد؟ قال: نعم، عامر بن ربيعة، فقد قال: ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأ. فأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشدد عليه، غلظ عليه القول، وقال: على ما يقتل أحدكم أخاه ألا بركتا؟ فأمره أن يغتسل له، فاغتسل عامر، فصب على سهل، وقام سهل وكأنه ليس به شيء، وأكمل سيره مع النبي صلى الله عليه وسلم. وعليه فينبغي على المسلم للوقاية أن يحافظ على الأذكار التي في أدبار الصلوات، خاصة أن فيها المعوذات، وأن يحفظ أبناءه قراءتها بعد الصلاة، وكذلك من الوقاية المحافظة على أذكار الصباح والمساء في كثير من هذه الأذكار، حفظ من العين والحسد، من ذلك: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، هو السميع العليم، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فمثل هذه الأذكار تحمي، لأن العين قد تصيب ولو لم يقصد العائن، لو قال كلمة لم يذكر الله تصيب، ولو من الأهل ولو من الأرحام ولو حتى من الأقرب الناس تصيب. لذلك الوقاية الحصن والتحصن مثل هذه الأذكار. أيضا عدم نشر الصور للأطفال خاصة بكثرة، بعض الناس كلما رأى هيئة جميلة لطفله أو ابتسامة أو ثيابا جميلة أو حركة جميلة بادر بتصويره ونشر ذلك، فبعد ذلك يمرض هذا الطفل وقد يموت، وذلك من العين. وإذا كان أنجح علاج للعين غسل العائن، فمن أين سنأتي بالغسل والصور انتشرت عند الألوف وربما مئات الألوف، فكيف السبيل حينئذ؟ لذلك الإنسان يكون عاقلا حكيما، لا ينشر كل شيء، لا يصور كل شيء، فهذا من أسباب الوقاية. وأخيرا من أسباب الوقاية تحصين الأولاد، بهذا الذكر صباحا ومساء: أعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، حفظكم الله جميعا وذرياتكم، الله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فالشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال محمد الجابري، من الأخراج سيف الخيال، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.